الخير وفير. ميدان قد ملأ الدنيا نورا من أجل التحرير، تحرير نحو سعادتنا، تحرير للعقل منير، تحرير فيه إرادتنا،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم ميدان التغيير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أمين أمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم حلقة مختلفة وحلقة مميزة بإذن الله تبارك وتعالى، التسليط على الأحداث التي تتم في مصرنا الحبيبة، أحداث كثيرة، قرارات مهمة نريد تسليط الضوء عليها، نريد تحليل موضوعات معينة طارئة ومطروحة على الساحة من أجل أن نتعرف ونعرف إلى أين تتجه مصر. عندنا بعض الأمور بالتأكيد حنعلق على محاكمة مبارك ونجليه ونظامه التي تمت أمس، وحنشوف وما تم اليوم تعليق على مجريات المحاكمات التي تمت. أيضا هناك حركة المحافظين الجدد تعليق عليها، أيضا هناك قرار بحل اتحاد العمال، وأيضا قرار برقابة البنك المركزي على التمويل الخارجي، والمحاولات التي تحاول النيل من الجيش المصري أو الواقعة بين الجيش والشعب. أمور عديدة نطرحها بإذن الله تبارك وتعالى على كاتبنا المحترم والمميز والمتميز دائما، الكاتب المحترم الصحفي الأستاذ مصطفى بكري، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الأسبوع. أهلا وسهلا.
أهلا بكم، من كل سنة وأنت طيب.
ربنا يكرمنا ويكرم حضرتك بخير، منورنا أستاذ.
الله يخليك.
ربنا يكرم حضرتك، وأكيد هنستقبل تليفونات حضراتكم ونعرف آرائكم فيما نتحدث عنه في حلقة اليوم مع الأستاذ مصطفى بكري إن شاء الله. أستاذ مصطفى، طبعا بالتأكيد لابد أن نبدأ بالمحاكمات التي تمت.
أنا بعتقد أن هذه المحاكمة هي محاكمة تاريخية بالفعل كما تم توصيفها، وهي محاكمة تاريخية لأنها بالفعل هي تعد أول محاكمة لرئيس عربي يواجه بهذه الاتهامات ويأتي ليقف في القفص جنبا إلى جنب مع نجليه ومع بقية المتهمين الذين وجهت إليهم اتهامات على وجه التحديد بالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد للمتظاهرين الذين خرجوا يطالبون بالتغيير السلمي دون ما استخدام للعنف من قبل هؤلاء المتظاهرين. أعتقد أن هذه المحاكمة لها أكثر من دلالة. الدلالة الأولى أن الرئيس السابق الذي حضر كالطاووس يوم 23 يناير من على منبر أكاديمية الشرطة يسدد الاتهامات إلى كل القوى السياسية في المجتمع المصري ويتحدث بلغة الفرعون الذي لن يستطيع أحد يعني أن يواجهه أو ينال منه، هو ذاته الذي جاء في ذات الأكاديمية التي كانت تسمى أكاديمية مبارك للأمن، في ذات الأكاديمية جاء محمولا على ترولي ليدخل إلى القفص ثم ينادي عليه القاضي فيقول أفندم، منكرا الاتهامات الموجهة إليه. هذه واحدة. الأمر الثاني أن كل ما تردد عن صحة الرئيس وتراجع صحة الرئيس السابق يبدو أن حالته هي مستقرة، بدليل أننا رأيناه بصحة كاملة ناهيك عن نومه السريري، ولكن كما قيل في لحظات ما بعد أو أثناء جلسات المحاكمة كان الرئيس يقف على السابق يقف على قدميه ويسنده بعض الأفراد للدخول إلى أماكن محددة في الغرف المجاورة. الأمر الثالث أن الظلم الذي وقع على المجتمع، الظلم السياسي والقهر الاجتماعي والاقتصادي والتعذيب ومطاردة كل يعني الشرفاء على أرض هذا الوطن وتزوير الانتخابات وإغلاق القنوات الدينية والقنوات والصحف التي كانت لها مواقف، كل ذلك تجسد في هذه اللحظة التاريخية. فرأينا يعني الشعب المصري يريد العدل وليس الشماتة، لا أحد يشمت في أحد، لكننا نريد العدل ونريد تطبيق القانون على هذه الاتهامات وهذه الجرائم التي ارتكبت، على ذلك أن يشفي غليل المظلومين، وعلى ذلك أن يردوا بعضا من حقوق سلبت من مواطنين مصريين، على ذلك أن يشفي غليل أهلنا في غزة الذين حوصروا وقتل الكثيرون منهم من جراء العدوان الصهيوني، ومنع عنهم الدواء والغذاء وهم إخواننا في العروبة والإسلام، ومع ذلك كان الرئيس السابق يتفرج وينظر بعينيه دون أن يحرك ذلك ساكنا، بل كان بيده قوة تساند المحتل بالغاز وبالتطبيع وبحصار الشعب الفلسطيني.
جميل. طب في بمناسبة المحاكمات، هل تتوقع أن يعني يدلي بأقوال المشير طنطاوي أو الفريق سامي عنان أمام المحكمة؟
شوف، طبعا المحامون طالبوا بالاستماع إلى شهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ومدير المخابرات العامة المصرية السابق، وكان الهدف أن اللواء عمر سليمان استمع إليه في التحقيقات فأدلى بأقوال استشف منها أن الرئيس السابق كان على علم بكل ما يجرى وأنه صمت أمام ما يجرى، وبالتبعية أعتقد أننا سنستمع إلى يعني أقوال ودلائل، ربما سوف نجد مبارزة هامة جدا بينه وبين حبيب العدلي، كل يلقي بالمسؤولية على الآخر. حبيب العدلي يقول أنه يتلقى أوامر، والرئيس السابق يقول أنه لم يعطي تلك الأوامر. هناك 3 شرائط للمخابرات العامة المصرية فضت اليوم من الأحراز تحوي مكالمات حبيب العدلي في هذا الوقت مع مسؤولين كبار، هذه واحدة. الأمر الثاني فيما يتعلق بالمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم بثت وكالة الأنباء الفرنسية خبرا يقول نقلا عن مصدر أمني أنه إذا ما استدعت المحكمة المشير طنطاوي فهو ماثل أمامها، ولكن مصدر عسكري نفى هذا الكلام، لأن الأمر سيعود إلى القضاء العسكري طالما أن شخصا ما ما زال في الخدمة العسكرية، فلا بد من القضاء المدني أن يطلب الاستدعاء عبر القضاء العسكري، والقضاء العسكري من حقه أن يوافق أو لا يوافق. ولكن في كل الأحوال شهادة المشير طنطاوي ربما الهدف من وراءها معرفة تطورات ما جرى، خاصة وأن الجيش نزل إلى الساحة يوم 28 يناير واضعا بذلك حدا للانتهاكات وجرائم القتل التي سددت إلى صدور كثير من المواطنين.
نزول الجيش 28 28 يناير، حضرتك كتبت في مقال مهم جدا أستاذ مصطفى وذكرت، أتمنى أن حضرتك تقولها لكل مشاهدينا، اللقاء العاصف اللي جمع بين الرئيس مبارك الرئيس السابق مبارك والمشير طنطاوي الفريق سامي عنان، وكان هناك عتاب شديد اللهجة من الرئيس السابق مبارك للمشير طنطاوي للجيش، لأن أول بيان طلع من المجلس العسكري أن احنا واقفين مع الثورة، واقفين أن مطالبكم دي مطالب مشروعة، وكان بحضور عمر سليمان وكان بحضور أحمد شفيق.
يعني بالفعل في طبعا لما نزل
احنا عايزين نوضح الحقيقة للناس،
عندما نزل الجيش إلى الساحة في مساء 28 من يناير كانت التعليمات واضحة ومحددة أنه لن يطلق الرصاص على المتظاهرين. ولا أخفي سرا أن الفريق سامي عنان كان موجودا بالخارج من يوم 25 ثم عاد يوم 28، وعندما سئل الفريق سامي عنان في قاعدة أندروز من قائد قوات الجيش الأمريكي الذي أرسله أوباما في هذا التوقيت ليقابل الفريق سامي عنان، يسأله سؤال واحد ووحيد، هل ستطلقون الرصاص على المتظاهرين؟ نفى الفريق سامي عنان وقال لن نطلق الرصاص على المتظاهرين. وهو قادم جاء على الطائرة المصرية، فتقدم إليه أحد المضيفين وقال له لدي 3 أسئلة أريد أن أسألها لك. السؤال الأول، هل ستطلقون الرصاص على المتظاهرين؟ فأجاب بالنفي. السؤال الثاني، ماذا إذا طلب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إطلاق الرصاص؟ فقال لن ننفذ التعليمات لأن ذلك ضد عقيدة القوات المسلحة. السؤال الثالث، ماذا إذا اعتدى بعض المتظاهرين على آليات الجيش وغير ذلك، هل ستستفزون؟ قال لن نستفز وسنحمي الشعب وسنحمي الثورة. ومن ثم فيوم الأول من فبراير صدر أول بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تضمن أن يعني تطمينات بأن الجيش لن يطلق الرصاص على المتظاهرين ويستخدم العنف، وأنه يتفهم المطالب المشروعة للمتظاهرين. الحقيقة في مساء ذات اليوم استدعى الرئيس السابق المشير طنطاوي والفريق سامي عنان بحضور اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق، وحدث مشادة كلامية. قال الرئيس السابق للمشير: كيف تصدرون بيانا بهذا الشكل؟ أنتم بذلك إنما تشجعون المتظاهرين على المضي في
إن الجيش تظاهرات المتظاهرين. نعم.
فرد المشير: نحن لن نطلق الرصاص أبدا مهما كان الأمر ومهما كانت الإجراءات التي ستتخذ. طلب من الجيش ألا يصدر أي بيانات أخرى، فالمشير طنطاوي رد بأن ذلك يعود إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأننا سنظل نؤكد دائما على أننا لن نطلق الرصاص ولن نطلق الرصاص مهما كان الأمر، وبإمكانك أن تتخذ القرار الذي تريد اتخاذه. وهكذا مضت الأمور حتى 9 فبراير عندما لاحت في الأفق بوادر الزحف الجماهيري إلى القصر الجمهوري في هذا التوقيت. يومها طلب المشير وطلب عمر سليمان من الرئيس السابق أن يتنحى، وبعد أن أعطى الموافقة ذهب إليه أنس الفقي وزير الإعلام وانتحى جانبا بجمال مبارك وسوزان مبارك، وأقنعه جميعا الرئيس بأن يتراجع عن قرار التنحي وأن يعيد التسجيل مرة أخرى، وفي التسجيل يطلب مسألة نقل الاختصاص إلى عمر سليمان. الحقيقة أن هذا التغيير كان مفاجئا للجميع، ولذلك في اليوم التالي ومن مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدأت الاتصالات مرة أخرى لمطالبة الرئيس بالتنحي، ثم قبل الرئيس على مضض بالتنحي. وكان أول من غادر في طائرة خاصة قبيل صلاة الجمعة، غادر إلى شرم الشيخ، ثم تلاه علاء مبارك وزوجته في طائرة خاصة، وبقيت سوزان وبقي جمال مبارك حتى قرب 6 مساء يرفضان مغادرة القصر ويعتبران أن ما حدث غير شرعي، وأن الرئيس آن له أن يعود مرة أخرى ليحكم، وأن كل هذا غير مقبول. ومع الضغوط والإنذارات اضطر إلى السفر بطائرتين، طائرة حملت كل المنقولات والأخرى جمعت بين جمال وسوزان وزوجته وابنته، وسافروا جميعا إلى شرم الشيخ لتنتهي هذه الصفحة من تاريخ أرض هذا الوطن.
جميل، ده كلام مهم جدا وحقائق حضرتك بتذكرها، وده بيدفعنا الآن لبعض الكلام اللي بيتردد في الشارع المصري، إن المشير طنطاوي أو إن الجيش ده جزء من النظام السابق، وإن هو لازم يعني حيداري على بعض الأخطاء للرئيس مبارك، وإن هو مش هيعرضه لمسألة الإعدام، وإن هو هيحافظ عليه، يعني أشياء عديدة.
إذا تحدثنا،
ولكن أنا هستأذنك نتكلم في ذلك، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله.
تزمولا معايا.
أهلا بك أخ محمد، تفضل.
لو سمحت صباح الخير مصطفى بكري.
أهلا وسهلا.
لو سمحت حضرتك، إحنا بنعلق على الامبارح في المحاكمة، كان امبارح واحد من الشرطة العسكرية وقف لسه بيدي التعظيم والسلام لسه للرئيس المخلوع حسني مبارك، ولواءات كانوا واقفين برضه في القفص برضه لسه بيديله التعظيم. يعني معنى كده ان هم يعني بيحكموا البلد من جوه السجن ولا ايه النظام؟ انت رايك ايه وتعليق حضرتك؟
طيب جميل.
يعني الحقيقة اولا يعني انا شخصيا اللي استفزني وشفته الحقيقة، وهو طالع حبيب العدلي وعلاء مبارك. يعني هو حبيب أخذ أحد الضباط كده في حضنه وهو ماشي، وبدأ يعني وكأنه ما عملش حاجة، وعنده يعني قدر من الغرور والثقة والاستهتار حقيقة أمام الناس، ثم قيل أن أحد الضباط عظم له. أنا عرفت اليوم أن وزير الداخلية اللواء منصور عسوي أحال هذا الضابط إلى التحقيق، وأصدر تعليمات لكل ضباط وجنود الترحيلات بأن من سيعظم أو من سيصافح أي من المتهمين سيحال إلى التحقيق على الفور.
جميل.
يعني الحقيقة أنا يعني لا أجد مبررا لما حدث، ولكن الحقيقة أن أي مصري يعني لديه يعني ذرة من إحساس بالتأكيد لا يمكن أن يمد يده ليد من قتل الشعب المصري ومن قهر الشعب المصري ومن أذل المصريين.
جميل. نصك باتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا اهلا بيك استاذ محمد من السعوديه. اهلا بيك اتفضل. اهلا وسهلا اتفضل.
حضرتك يا فندم
الله يكرمك اتفضل.
تحيه ليك وتحيه لضيفك الكريم الاستاذ مصطفى.
استاذ مصطفى منور ما شاء الله اتفضل.
بنتمنى له كل محبه وكل تقدير وكل احترام. واتصلنا بيك من قناه الحياه برضو قبل دقائق ما عرفناش نكلم حضرتك يعني.
يا اهلا وسهلا
بيك.
الله يبارك فيك يا زميلي. الله يخليك استاذ مصطفى. تحيه مصر وتحيه موقف امبارح موقف كان مشرف لينا هنا في الدول العربيه والدول الاجنبيه بجد يعني. احنا مرفوعين الراس كمصريين في كل مكان. بس عندي تعليق طبعا حضرتك.
نعم.
بالنسبه لاداء التحيه لعلاء لعلاء ايوه لجمال. وبالنسبه لحضرتك برضه علاء خارج حط ايده على الكاميرا ماشي. فده يعني مش شكل متهمين. فده لو دل على شيء حضرتك يدل على ان النظام الداخليه مازال برضه مازال موجود. انا حضرتك عندي مشكله بسيطه اتكلمت فيها وكنت بقى عايز اكلم حضرتك فيها اللي هي مع الداخليه. طبعا في حكم صادر على السيده ياسمين سالم حسني سالم محافظة الأهلية مركز السندلاوين قرية الحصينة. الحكم ده حضرتك صادر عليها من 4 شهور في قضية نصب. وفي تواطؤ من الداخلية تواطؤ تام. 4 شهور والأستاذ أحمد بهاء الدين اللي هو مسؤول السلطة التنفيذية متواطؤ معاها تواطؤ تام لدرجة إن من 4 شهور ما فيش ولا حملة وصلت لغاية هناك. وطبعا تواطؤ تام يعني. واتصلت تم الاتصال على شرطة السنبلاوين تقريبا 1000 المرات ما حدش رد عليا. كل اللي يرد عليا يرد عسكري يرد أمين أحمد دين موجود سواء في أي اتصالات. فدي
مع
يبدو
انقطع. طب يا ريت نعود الاتصال بينا مره اخرى استاذ محمد او اترك رقم تليفونك ونعطيه للاستاذ مصطفى ويتم التواصل مع الاستاذ مصطفى بكر. ناخذ اتصال اخر الاستاذ عبد اللطيف. استاذ عبد اللطيف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام اهلا وسهلا اتفضل.
اكلم الاستاذ مصطفى.
اتفضل وطي التلفزيون واسمعني بالتليفون استاذ عبد اللطيف الله يكرمك.
تحت امرك يا فندم.
اتفضل اتفضل اهلا وسهلا.
استاذ مصطفى.
نعم.
استاذ مصطفى.
نعم.
انا اسمي الحاج عبد اللطيف من المنصوره.
اهلا وسهلا.
ليا موضوع عند حضرتك.
نعم.
ليا موضوع عند حضرتك.
تحت امرك.
انا جيت لحضرتك المكتب اكثر من مره.
نعم.
ويا ريت حضرتك ما حدش يقطع عليا السكه.
تحت امرك.
أنا مريض بسرطان الكبد.
ربنا يشفيك.
وزوجتي عندها جلطة. وركبت مخاع وخدت كارد من بنك مصر الاجتماعي 15,000 جنيه عشان أعمل زرع مخاع. وفضل المرتب 50 جنيه. سيارات حضرتك تساعدني حد يساعدني في صدران الكارد.
يعني انت محتاج 15,000 جنيه؟ يا حاج عبد اللطيف.
من بنك مصر الاجتماعي.
حاج عبد اللطيف.
ايوه يا فندم.
انت حضرتك محتاج 15,000 جنيه؟
ايوه يا فندم.
طيب ربنا يكرمك. يعني انت رسالتك وصلت.
مش عاوز فلوس، انا عاوز حد يسد لي الكارد البنك.
حاضر ده احنا خدامين. حاضر. ولكن يعني ايه الرساله حضرتك واصله؟ ولكن استاذ سيب رقم بس تليفونك وان شاء الله لو في من اهل الخير سمعنا دلوقتي ب 15,000 جنيه وننهي لك المشكله. ولو ما كانش ان شاء الله هنتواصل معاك في برنامج السهم باذن الله رب العالمين ان شاء الله. شكرا جزيلا ولكن اترك رقم تليفونك. نعود استاذ مصطفى لي يعني نتوقف كان عن الاتصالات لان كتير ولكن نعود استاذ مصطفى ونستقبل بعض الاتصالات بعدها ان شاء الله. في مساله الجيش، هناك من يتهم الجيش بانه جزء من النظام وانه هو يعني يعني بالمعنى العام انه هو بيداري على اخطاء مبارك والنظام.
لو تحدثنا عن مساله جزء من النظام فكلنا كنا جزء من النظام.
نعم.
أنا كنت عضو مجلس الشعب، هل معنى ذلك أنني كنت جزء من النظام؟ ما هي الدلالة السياسية؟ أنا كانت لي أرائي وكانت لي مواقف التي أعبر بها، والمؤسسات والنظام، النظام لا يعني الحكم، النظام يعني مؤسسات الدولة وقوانينها ودستورها بالأساس. فكلنا وفق هذا الكلام جزء من هذا النظام.
تمام.
الحكام كانوا شيئا آخر. يشهد التاريخ أن المشير طنطاوي كان غاضبا منذ في عهد مبارك نفسه، وأنا كتبت منشدت في إحدى المرات قلت وزير سيادي يتهم الحكومة بأنها تبيع مصر لأجانب. كان ذلك بمناسبة صفقة بيع بنك القاهرة في هذا التوقيت. كان المشير دائما يشكو من هذا الذي يجرى لكثيرين، وأنا كنت الحقيقة في أكثر من لقاء قابلته، وكان مر الشكوى يشكو مر الشكوى دائما من هذا الفساد المستشري. بغض النظر عن كل هذه التفاصيل، الجيش وقف مع الشعب، الجيش وقف مع الثورة. السؤال المطروح، ماذا لو لم يقف الجيش؟
أي
ماذا لو كان الموقف بالاتجاه العكس؟
الأمثلة واضحة،
كان مصيرنا مصير بلدان كثيرة تعيش الآن ذات الأزمة. أنا أريد أن أقول لكل من يهاجمون المجلس العسكري، ولكل من يهاجمون القضاء، ولكل من هم مصرون حتى الآن على مهاجمة الشرطة المصرية،
أي
إذا كان هناك انحراف فليقوم هذا الانحراف، ولكن مؤسسات الدولة يجب الحفاظ عليها. هناك فارق بين إسقاط النظام وبين من يخططون لإسقاط الدولة.
بمعنى
أن هناك قوة في الخارج لا تريد لهذا البلد أن يستقر، تريد أن تلحقوا بمنظومة الشرق الأوسط الجديد.
جهة معروفة،
الأمريكان والغرب والصين يريدون أن يلحقوا بمنظومة الشرق الأوسط الجديد، تفتيت الوطن العربي إلى كنتونات طائفية وعرقية، شبيهة بما يحدث في السودان، شبيهة بما يحدث في العراق. ثورتنا العظيمة انتصرت بجهود أبنائها وبجهود الشعب المصري وبجهود الجيش ومشاركته والدفاع عن هذه الثورة. المطلوب الآن أن نحدث نقلة نوعية،
أي
بالتأكيد على تحقيق أهداف الثورة، بالتأكيد على الاستقرار. أوضاع الاقتصادية في البلد تتردى، البورصة المصرية فقدت 29.5% من قيمتها السوقية، الاحتياطي النقدي نزل إلى ما هو دون 24 مليار، الآن التضخم يزداد حوالي إلى 14% الآن، 2 مليون مواطن معطلون يعملون في مجال السياحة، هناك ملايين البشر أيضا لا يجدون فرصة عمل.
محتاجين
الانفلات الأمني وخطورة هذا الانفلات الأمني على السياحة وعلى البشر وعلى كل هذا نريد أن نرممه. نعم، لا تخلي عن أهداف الثورة، ولكن أهداف الثورة لن تتحقق إلا باستقرار الوطن والدفع بالعجلة إلى الأمام. نريد استقرار، نريد انتخابات، فلتجرى انتخابات حتى تعود مؤسسة مجلس الشعب والشورى، حتى تعود مؤسسة الرئاسة وكل لدينا رئيس جمهورية منتخب. هذا لن يتم في ظل حالة فوضى يمكن أن تنتشر وأن تتردى الأوضاع في البلاد، فتكون النتيجة هو ما حدث في سيناء على سبيل المثال. ما يحدث في سيناء هو تخطيط منظم من العدو الصهيوني. حدث يوم 6 يونيو اجتماع لمجموعة سياسية منبثقة على مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، منها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أهود باراك رئيس الاستخبارات الإسرائيلية، دان ميدور، عدد من المعنيين بالأوضاع في سيناء. وكانت الخطة فلننشر الفوضى في سيناء ولندفع ببعض،
وتكون بداية
الانهيار، وندفع ببعض الجهات الذين يحملون يعني اسم القاعدة حتى نسير حالة من الذعر. ورأينا أكثر من 200 واحد دخلوا إلى العريش وكيف انتشروا في العريش وكيف أعملوا فيها الفزع لساعات طوال من الواحدة ظهرا حتى ما بعد منتصف الليل، ضرب رصاص وبأسلحة متقدمة. ما يراد لسيناء الآن هو أن تقتطع أو أن ينفذ مخطط الوطن البديل لأهلنا الفلسطينيين بدفع المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية باتجاه غزة ثم إلى سيناء. هذا مخطط خطير جدا يجب أن نراعيه ويجب أن نحصل.
السؤال هنا، هل مصر فقدت السيطرة على سيناء أو القبضة الأمنية أصبحت ضعيفة؟
يؤسفني القول أن الحالة الأمنية في سيناء أصبحت الآن منفلتة، هناك فوضى إلى حد كبير. أبناء سيناء أنفسهم يشتكون من هذه المجموعات والعصابات التي تأتي من جهات أخرى عديدة ومتعددة وتتعاون مع بعض العناصر الإجرامية داخل سيناء، والهدف هو السيطرة وإنهاء سيطرة الدولة بشكل نهائي. يعني احنا أرينا البيان اللي طلعوا تنظيم القاعدة أو ما نسب إلى تنظيم القاعدة بأن سيناء أصبحت إمارة إسلامية بغض النظر عن صحة هذا البيان من عدمه، ولكن هناك اتجاه لفصل سيناء عن مصر واستخدامها ورقة للضغط على مصر.
الحل إذن لماذا؟
لماذا؟ لأن مصر بدأت تتخذ مواقف قوية في رفض استمرار الحصار على أهلنا في غزة وفتح معبر رفح والحديث بلغة مختلفة عن المقاومة الفلسطينية وضرورات يعني الاعتراف بالمقاومة كفصيل شرعي. وجاء هنا يعني حدثت مصالحة فلسطينية أولية وجاء خالد مشعل واستقبلوا المسؤولين المصريين، هذه لغة جديدة إسرائيل لا تريدها. إسرائيل اعتبرت أن هذا يهدد أمنها القومي. هل نتصور أن الصهاينة المجرمون القتلة يمكن أن يصمتوا على ذلك؟
لا.
إطلاقا يتآمرون على مياه نهر النيل ويتآمرون حتى داخل مصر. ألم يكن إيلان هذا جاسوسهم وهو ضابط بالأساس بالموساد الذي جاء إلى ميدان التحرير ويرفع لافتاته وكأنه يؤيد الثورة وهو يتجسس على الثورة ويتجسس على الحركات الإسلامية؟ لا يجب أن نثق بالصهاينة واليهود أبدا على الإطلاق، لأنهم بالفعل يمارسون ممارسات استعمارية. وأقصد اليهود المسيسين وليس اليهود الدينيين. اليهود الدينيين نحترمهم ونقدر كل الديانات، إسلامنا يقدر كل الديانات، لكن الصهاينة الصهيونية السياسية التي تمارس القتل والإرهاب وتهود القدس وتريد الآن القضاء على المسجد الأقصى، هؤلاء قتلة لا يجب أن تأخذنا بهم بأي حال من الأحوال تهادلا ولا سلما، لأنهم أصلا ليسوا دعاة سلام. هؤلاء دعاة يعني قتل وإرهاب لكل العرب ولكل المسلمين، والخطة بتاعت موقع.
جميل. يعني ما يحدث في سيناء من عمليات اختراق هذا يدفعني إلى اختراق آخر، 230 مليون جنيه دفعة أولى لإثارة الفوضى في مصر، والقرار قرار بالبنك بمراقبة البنك المركزي على التمويل الخارجي.
230 مليون حوالي 40 مليون دولار، هذا ما صرحت به السفيرة الأمريكية الجديدة أمام لجنة مساعدات خارجية بالكونغرس الأمريكي عندما قالت قدمنا في الشهور الثلاثة التي تلت ثورة 25 يناير 40 مليون دولار لعدد من منظمات المجتمع المدني في مصر. الحقيقة عندما سافر اللواء العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى أمريكا قابلته ذات السفيرة وقالت له أن المبلغ وصل إلى 105 مليون دولار، 105 مليون دولار يعني حوالي 700 مليون جنيه. ناهيك عن المنظمات الأخرى.
هناك من ينفي.
لا لم ينفي. هذه حقيقة تقول السفيرة الأمريكية ولست نحن. لماذا قدم 700 مليون جنيه؟ لماذا قدم؟
وفي هذا التوقيت بالذات
من أمريكا فقط. ناهيك عن الأموال القادمة من دانيدا ونوفيب والكندية والسويدية والهولندية والألمان، كله بيدفع فلوس كله بيضخ فلوس. انظر إلى السايد الموقع بتاع السفارة الأمريكية اللي بيقول اللي عايز من منظمات المجتمع المدني فلوس يقدم لنا يا جماعة، وتقدمت 600 منظمة مجتمع مدني. أنا أسأل سؤال، هذا المال السياسي لمصلحة من؟ أمريكا ستعطينا مالا سياسيا عشان إيه؟
عشان إيه الهدف؟
إن لم تكن هناك أجندة
مصلحة
محددة. هذه الأجندة هي اللي قالتها كوندوليزا رايس الفوضى الخلاقة في هذا البلد. هذا البلد لابد أن يمزق ولابد أن يدمر ولابد أن تقوض ثورته ولابد ألا تجرى فيه انتخابات، لأنهم يريدون الفوضى لمصلحة إسرائيل. العدو الإسرائيلي يريد أن يكون القيادة الحقيقية في العالم العربي. هذا لن يتم طالما مصر ظلت موحدة، طالما سوريا ظلت موحدة، طالما السعودية ظلت موحدة، طالما بلداننا العربية أصبحت موحدة بدلا من أن نسعى إلى تحقيق هدف الوحدة العربية. هم يريدون الآن قضم ظهر هذه الوحدة، ولا يريدون لا وحدة عربية ولا وحدة إسلامية، يريدون القضاء علينا. فمن هذا المال الذي بدأ يتدفق، انظر هل تتصور أن منظمة واحدة فقط حصلت على اسمها منظمة النقيب حصلت على 10 مليون جنيه و400 ألف من استراليا قال إيه عشان تراقب الانتخابات البرلمانية القادمة؟ 10 مليون و400 ألف وصلت إلى هذه المنظمة عشان تراقب الانتخابات، فحدثت مشكلة على الفلوس مع طقم من الإعلاميين وكانت فضيحة الأيام اللي فاتت. إذن هذا المال لا يمكن أن يكون بريئا بأي حال من الأحوال، هو مال يحمل على كتفيه أجندة سياسية واضحة لا تريد خيرا لهذا البلد ولا للقوات السياسية الحية ولا للثورته النضالية.
جميل. نستقبل اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام استاذ محمد.
كيف حالك يا سمولها؟
اهلا بيك،
منور الشاشة والله.
ربنا يكرمك، تفضل.
تحياتي للاستاذ مصطفى بكري، الرأي الحر والرأي السليم والرجل المعروف بصلابة الرأي وكلمة الحق.
الحمد لله.
انا بحيي حضرتك من السعوديه يا استاذ مصطفى.
اهلا وسهلا
يا استاذ مصطفى. انا عايز اقول كلمه ورداء مهندس الصوت ما يقفلش عليا.
ما بنقفلش على حد يا اخي اتفضل.
فريد الديب يا استاذ مصطفى ده محامي الساقطات ومعروف الكلام ده، ومحامي العاهرات، هيقسم مع مبارك وعيال مبارك ويطلعهم من القضيه ديت وياخد منهم نص اللي سرقوه، الكرب اللي سرقوه، انت عارف الكلام ده يا استاذ مصطفى. احنا طرشين الدم في السعوديه يا استاذ مصطفى، والعالم بتتحكم فينا يا استاذ مصطفى. انا راجل خريج جامعه.
ايوه
انا راجل خريج جامعه ومتبهدلين يا استاذ مصطفى.
نعم.
عشان ايه ده كله؟ عشان مبارك وعياله يتحكموا في البلد ويبيعوا البلد. وحسين سالم يا استغفر الله العظيم.
حاضر رسالتك وصلت. حاضر رسالتك وصلت. مشاعر موجوده عند كل الناس
طبعا. كل الناس يعني عندها قلق حقيقي، ولكن يعني الحقيقة أستاذ ملام يعني أنا استلفت انتباهي المحامون بالدفاع عن حق الدفاع المدني. الحقيقة يعني أنا أتمنى بالفعل أن يتقدم إلى الدفاع عن هذه القضية، عن حقوق الشهداء،
كبار المحامين.
كبار المحامين. أتمنى أن نرى الدكتور سليم العوة موجودا. أتمنى أن نرى شخوصا كان لهم باع طويل في الدفاع عن حقوق المصريين. لا يجب أن يترك الأمر هكذا. نحن أمام يعني أيضا
نقطة فاصلة،
ومحامون أيضا الآخرون مدربون ويريدون يعني السعي بكل ما يملكون بما حصل عليه من أموال تبرئة موكليهم. لابد أن نكون نحن على الجانب الآخر أيضا، نمتلك من الأسانيد والأدلة التي تساعدنا. لماذا؟ لأن القضاء لا يتأثر لا بالشارع ولا بالرأي العام ولا بالرأي السياسي. القضاء يحتكم إلى القانون وإلى الدلائل.
أي.
والمستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة رجل مشهود له بالنزاهة وبالقوة وبالحسن وبالاستناد إلى القانون في كل كلمة يقولها. فإذا لم تكن لدينا أدلة قوية ومحامون أقوياء أشداء، من المؤكد أننا سنفرط في أشياء كثيرة.
أي.
فلا نلومن إلا أنفسنا في هذا التوقيت. علينا أن نتوحد وأن نقدم ما لدينا من أدلة ومن دلائل، وأن يتقدم الشرفاء من المحامين، وأن يجعلوا هذه القضية قضية القرن كله، لأن مستقبل هذه القضية ستوقف عليه أشياء كثيرة.
جميل. اتصال آخر. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا بك. الله يكرمك أستاذ عادل اتفضل.
أنا حضرتك كلمت المرة الفاتحة عن موضوع إصلاحي اللي حرق اللحية ليا.
تمام.
حضرتك جالي تاني وكان عاوز يعمل لي حاجات وحشة وضربني. هو ده العقل؟ أنا عايز أعرف الوقت إيه اللي هيتم. مش هينفع كل لما أجي أكلم حضرتك أو أكلم أي حد عشان مسؤول عشان
يجيب لي حد. هو تعرض لظلم واضح من أحد الضباط.
أنا أعمل إيه؟ قول لحضرتك أعمل إيه؟
المضية.
وما زلت حتى الآن بتتعرض أيضا؟
أنا ده امبارح جابني من بيتي من الساعة حوالي الساعة 3 بالليل.
يا أخ عادل اسمع. نعم. بس الله يكرمك اسمع الأستاذ مصطفى. يا نعم. حوار بس عشان نوصل لنتيجه.
يا استاذ عادل يعني هات لنا اسم هذا الضابط على جريده الاسبوع، واحنا احنا عبر البرنامج بنتوجه بنداء الى السيد وزير الداخليه ان يحقق في هذه الواقعه.
كلمه واحده بس بعد اذنك.
نعم.
انا عايز اعرف حقي عند مين. ما ينفعش حضرتك تجيبني من الساعه 3 بالليل من بيتي ويضربني ويعمل لي حاجات مش عارف اقول لحضرتك ايه. طيب انا عايز اعرف مين اللي هيجيب لي حقي.
ما انا بنقول لحضرتك
استاذ عادل بكره تروح تقدم بلاغ في النيابه.
قدمت يا فندم ده لما رحت اسمع عشان اعمل محضر اكلم المامور. جه شافني يقول لي لو شفتك هنا يا ابني كذا كذا
تطلع على النائب العام على النائب العام وتقدم بلاغ وتجيب لنا صوره البلاغ.
رحت ما مش حد عايز يهتم بالموضوع.
روح للنائب العام قدم بلاغ وهات لنا صوره البلاغ.
حاضر. احنا قلنا له الكلام يعني بس يسيب البيانات واحنا نقدر نتصرف ان شاء الله. طب استاذ محمود. استاذ محمود.
ايوه يا فندم.
اهلا بيك اتفضل.
ماشي يا فندم. استاذ ملهم
اهلا وسهلا.
ازي حضرتك يا باشا؟
اهلا بيك اتفضل. اهلا وسهلا الله يكرمك.
ممكن اكلم الاستاذ مصطفى؟
اتفضل. يا استاذ محمود
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا استاذ مصطفى؟ كل سنه وحضرتك طيب
وانت بالصحه والسلامه. اهلا وسهلا.
محمود فتحي من حلوان.
اهلا وسهلا يا مرحبا.
طبعا بنتشرف بحضرتك وطبعا النصر عند ربنا ويشكو باذن الله.
ربنا يكرمك
وربنا ينصرنا على الناس الوحشه دي باذن الله
ان شاء الله.
وطالب كنت طالب من حضرتك السنة اللي فاتت ساعة رمضان.
نعم.
وطلت على لي المكتب ورحت المكتب ولقيتش حضرتك.
نعم.
واخد بال حضرتك قلت لك ان انا عندي باترينا ببيع فيها شوية حاجات وقلت لي اوعدك ان شاء الله بعد الانتخابات تجي لي وازود لك المكان بالفلوس.
طيب حاضر.
تعال ونمكن نبعت لك بطلب للصندوق الاجتماعي اي وقت حضرتك تشرفني. تعال لي يوم الاثنين.
ان شاء الله.
الساعة 11 ان شاء الله.
الاستاذ محمد.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا استاذ ملهم؟
اهلا بيك.
السلام على استاذ مصطفى بكري.
اهلا وسهلا وعليكم السلام.
يا استاذ ملهم بس بعد اذنك ما تقطعش برضه عليا انا هقول بس نقطتين في يعني مش هاخد من وقت البرنامج كتير.
انا عايز اقول لك حاجة بس يا استاذ محمد الله يكرمك يعني الكلمة دي يعني كلمة صعبة شوية. احنا اولا يعني لم نتعود على قطع اتصال لاي شخص ايا كان.
تمام.
ما بنقطعش تليفونات على حد مش زي القنوات التانية يعني. فانت قول اللي انت عاوزه بس بالادب وبالاحترام اتفضل.
لا والله مش هتعدى على حد.
ما بنقطعش اتصالات على حد يا اخي الله يكرمك فاتفضل قول اللي انت عايز تقوله.
استاذ مصطفى بكري اللي قاعد على الشاشه ده رمز بجد والله العظيم من رموز مصر.
نعم.
اولا اللي الناس ما تعرفوش ان لولا البلاغ اللي تقدم بيه الاستاذ مصطفى بكري للنائب العام في ايام التنحي بتاعه الرئيس السابق كان الرئيس السابق هيطلع على تبوك في السعوديه.
صحيح.
وما كانش حد هيعرف عنه اي حاجه تاني لولا البلاغ بالحسابات السريه اللي الاستاذ مصطفى بكري اتقدم بيه للنائب العام والنائب العام المحترم اللي الناس بتشكك في ذمته اللي راجع البلاغات ديت ومنعه من السفر وكان على بدايه قائمه الممنوعين من السفر. فالراجل ده ما يستاهلش مننا غير ان احنا نقول له متشكرين على حقنا اللي انت جبته لنا. رقم واحد. رقم اثنين يا استاذ ملهم استاذ مصطفى بكري المفروض يبقى على راس المحاميين المدافعين عن اسر الشهداء. انا مش عايزه يبقى قاعد في البرنامج على الفضائية المصرية. هو شرف انه يبقى في الفضائية المصرية وكل حاجة بس الراجل ده لازم يكون في المحكمة لان الراجل ده ربنا مديله لسان الحق من قبل الثورة. وانا كنت شفت له حاجات على الانترنت كان بيشتم مبارك وكان بيلعن في النظام كله في ايام ما كان النظام في عز المجد بتاعه. فالراجل ده المفروض يبقى واقف في المحكمة يجيب للناس الغلابة والشهداء اللي ماتوا وضحوا عشان خاطر مصر حقهم. ده رقم اتنين. رقم ثلاثة يا استاذ ملهم المطلوب مننا دلوقتي ان احنا نوعي الناس. الاخ اللي كان بيتصل من السعوديه بيقول على الاستاذ فريد الديب ان هو محامي وهيجيب براءه. هيجيب براءه ازاي اذا كان احنا معانا ربنا؟ الثوره دي ثوره الهيه.
جميل جميل.
احنا معانا ربنا ولا فريد الديب ولا مية زي فريد الديب هيعرفوا يقفوا قدام اراده ربنا. لو فريد الديب واللي زيه كانوا ليهم كلمه ما كانتش الثوره المصريه نجحت.
صحيح.
الثوره المصريه ثوره يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي حماها وربنا. نعم. سبحانه وتعالى اللي وفقنا ليها. وانا بقول له ما تقلقش ولا مية زي فريد الديب ولا فريد القط ذات نفسه يعرف يعمل حاجه مع قدام اراده ربنا سبحانه.
نعم.
وتعالى
ربنا
احنا محميين من ربنا سبحانه وتعالى وزي ما ربنا نصرنا وزي ما ربنا ذل الراجل اللي كان في القفص اللي الراجل اللي لو كان حد شافه في الشارع وبص له بصه يعني كان بيروح على الشمس. النهارده احنا شايفينه مرمي على الترول. معلش يا استاذ ملهم يعني الشحات اللي في الشارع اللي بيتسول عنده الكرامه وذمه عنه دلوقتي.
نعم نعم.
فيعني انا بقول للناس كلها ما حدش يقلق ان شاء الله ربنا هيكرمنا وربنا هيجيب لنا حقنا والاحوال ان شاء الله هتتصلح وهتبقى افضل. وجيل الشباب اللي انا منهم اللي ياما شاف وياما عانى وكان المستقبل ضلمه ان شاء الله الدنيا هتتفتح
ان شاء الله
ان شاء الله الحياه هتبقى افضل. بس يعني يا ريت يا استاذ مصطفى حضرتك تنزل المحكمه وتبقى انت على راس المحامين اللي هيدافعوا عن اسر الشهداء.
انا بشكرك طبعا. شكرا. بس هو لو انا محامي كنت اروح لكن اكيد هياخدوني كشاهد اثبات من المؤكد في هذه القضيه. وانا بوعدك يعني انه
حضرتك الناس المفروض تعرف الادوار اللي انت قمت بيها. انت المفروض تتكلم عن نفسك.
ربنا
معروفه للجميع اخ محمد.
كل يقوم يعني كل ادوارنا لا تساوي نقطه دم من دماء الشهداء التي سالت في كل ميادين مصر دفاعا عن حق المصريين ودفاعا عن كرامتهم ومواجهة لحكم الفساد والاستبداد الذي ظل لأكثر من 30 عاما. لكن في كل الأحوال أنا بعتقد أنه زي ما أنت قلت يعني ربنا معانا في هذه القضية وفي نفس الوقت أيضا الأدلة الدامغة التي تثبت وقائع كل ما جرى هي أدلة ليست بالهينة وإن شاء الله بإذن الله حكم العدل سينفذ على الجميع.
يعني ده رد فعل من أحد الشباب.
طبعا.
إن شاء الله كلام جميل وأكيد بيمثله كتير ولكن يعني بيتقال او بيؤخذ على الاستاذ مصطفى. هو بيقول يعني ده هيفتح لنا لطريق اخر في مساله المواقف اللي كانت قبل الثوره وبعد الثوره. هي مواقف ثابته وواضحه ولكن هناك من يتهم الاستاذ مصطفى بكري بانه كان يعني كان يلاعب النظام السابق وكان بيلاعبهم بمصالح معينه او بيدافع منهم من اجل الهجوم على اشخاص معينين في النظام.
يا سيدي يعني هذه الاتهامات لا تتوقف بأي حال من الأحوال. الرسول عليه الصلاة والسلام متهم يعني أين نحن من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أنت طبيعي عندما تكون لك مواقفك من الطبيعي أن يأتي لك فلان ويقول بهذا ولكن المواقف ثابتة. وزي ما قال الأخ من سنة 2005 كان فعلا في على اليوتيوب, ولو أي حد دخل كان في موقف طلبت فيه بإسقاط مبارك لأنه يذلنا ولأنه يقارنا ولأن الفقراء في عهد ازدادوا فقرا والأغنياء ازدادوا غنا. من الطبيعي وأنت تمر بالطريق أن يأتي فلان وأن يتكلم وغير ذلك, ولكن في النهاية يعني أنا أستند إلى شهادة الاستفتاء الذي أجراه مركز المعلومات بمجلس الوزراء مع نهاية الدورة البرلمانية الأخيرة, من هو أفضل النواب أداء في مجلس الشعب. الاستفتاء ده كان على 1263, فكانت النتيجة أعوذ بالله من كلمة أنا مصطفى بكري. من هو أسوأ النواب أداء, فكانت النتيجة أحمد عز. أعتقد أن هذا الاستفتاء هو تعبير عن رأي الناس, لو أن مصطفى بكري صحيح. فيه ولو علامة استفهام بالتأكيد حس الناس كان يفهم جيدا.
جميل. قرار حل اتحاد العمال نتكلم فيه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم أستاذة نهلة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا, تفضلي.
أهلا بك أستاذ ملهم, مبارك الله في ضيفنا الكريم.
أمين يا رب.
لو سمحت أستاذ ملهم لي سؤال للأستاذ مصطفى بكري بارك الله فيه.
نعم.
أستاذ مصطفى كما ذكرت لنا أن ما حدث بالأمس كان يوما تاريخيا وفيه تجسد كل ظلم وقع على أي فرد مصري, لكن يبقى سؤال وهو ما هي العبرة من تأجيل محاكمة النظام السابق؟ يعني نحن نثق في النيابة العامة والقضاء المصري والمجلس الأعلى ثقة عمياء, لكن ما يحدث من تأجيل هذه المحاكمات شيء يجعل الناس يفقد الثقة, فحتى ظن البعض أن هناك ألعوبة من وراء تأجيل هذه المحاكمات, فأرجو أن تعلق على ذلك ليطمئن الناس وبارك الله فيكم.
طيب حاضر 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 نرد عليه بعد الاتصال ده كمان.
نعم.
السلام عليكم اخ عبد الحميد.
نعم فندم.
اهلا بك, اتفضل معانا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
استاذ ملهم ازي حضرتك يا فندم؟
الله يكرمك, اهلا وسهلا.
كل عام وانتم بخير.
طب صحه وسعاده.
انا بحيي حضرتك وبحيي الضيف الكريم الاستاذ مصطفى.
اهلا وسهلا.
المثل يعني الشجاع لكل المصريين.
الله يخليك.
ورمز العزه الصعيد الحر فعلا
ما شاء الله.
ربنا يبارك فيك يا استاذ مصطفى وعلى كل ما قدمته.
ربنا يكرمك.
والحقيقه انا بحيي من هذا المنبر منبر قناه النحمه القوات المسلحه وعلى راسهم المشير طنطاوي والجيش المصري كله. الحقيقه لغايه امس واحنا كلنا ما كانش عندنا ثقه وكنا كلنا مشككين في القضاء ومشككين في المجلس الاعلى. لغايه ما شفنا فرعون في القفص. وهذه انتصار لكل مصر وعزه لكل عربي, لان هذا الرجل ظلم كثيرا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم فهذا المجرم هذا الظالم حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يظلم المصريين فقط بل ظلم اخواننا في غزه وظلم اخواننا في العراق. يده ملوثه بدماء العراقيين, خان الامه العربيه, فحسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
ولكن اناشد كل محامين مصر الشرفاء بان يقفوا في هذه القضيه, ولن اشكك في القاضي المحترم القاضي اللي هو احمد رفعت ربنا يبارك فيه ونحسبه على خير, لكن الموقف كان مخزي بالامس بالنسبه للمحامين. طالع يطلب 10,000 عشان واحد فقد عينه لا تسوى مال الدنيا, واللي طالب 40,000 عشان واحد قتل, ومطالبات ومرافعات كلها هايفه وملهاش اي قيمه. لكن الديب اسم على مسمى زي ما قال الاخ وذكر قبل كده, ده القضايا الداعره وطبعا بيطالب وبعين هويه. فهذه القضايا يعني الموضوع منهي والشعب كله والعالم يرى بأعين, فارجو من المحامين الشرفاء ان يقفوا للدفاع عن مصر وعن المصريين, فقد قتل المصريين ومن لم يقتلهم بالرصاص فقد قتلهم بالمرض السرطان فشل الكلوي والمواصلات وقتل طموح الشباب. حطمنا جميعا الشباب بيموتوا في البحار هجرة غير شرعية, مشتتين في بلاد الناس متسولين, اللي يقول لك هيمشوكوا النهارده اللي يقول لك هيمشوكوا بكره, متسولين في جميع انحاء العالم المصريين, وبلدنا كلها خير
خير ان شاء الله والخير قادم باذن الله ان شاء الله. انا بشكرك ناخد اتصال اخر. السلام عليكم.
الو، السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا، اتفضل.
ازيك يا استاذ ملهم؟
الله يسلم حضرتك.
ازيك يا استاذ مصطفى؟
اهلا وسهلا.
ممكن اكلم الاستاذ مصطفى؟
اتفضل اتفضل.
ازيك يا استاذ مصطفى؟
اهلا وسهلا.
ازاي صحتك؟ انا راجل سعيد. ازيك يا استاذ مصطفى؟
يا مرحبا.
انا مبسوط منك جدا 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 يا استاذ مصطفى، بس يعني زعلان منك في حاجه بسيطه.
نعم.
في موضوع ابراهيم نافع انت سبته خالص ليه؟
لا ابدا، البلاغ موجود. انت عارف
كنت متابع معاك الموضوع بطريقه جامده جدا جدا. فمش عارف يعني، انا كنت بعتبرك المثل الاعلى والله، لان في الوقت اللي انت كنت بتهاجم فيه ابراهيم نافع والناس دي ما كانش فيه بني ادم عنده الجراءه انه يكتب كلمه عن الناس دي. فانا بحبك حب رهيب جدا يا استاذ مصطفى،
وتفضل تحبه كمان.
انا عايز اقول لحضرتك انه طبعا انت عارف في العهد السابق اغلق الملف رغم كل الدلائل اللي انا قدمتها، وانا لم اسكت
طبعا،
وانا لم اسكت رغم انهم حفظوا القضيه لم اسكت. كتبت مقالين او كتبت 8 صفحات
صحيح
في عدد، وراء 6 صفحات كمان. ويومها الرئيس المخلوع بعت لي رئيس السكرتاريه ويطلب مني وقف الحمله على ابراهيم نافع، وقال لي خلاص احنا هنسكته، مش هيرفع عليك بلاغ كاذب ولا بتاع. قلت له يا ليته يرفع ضدي بلاغ كاذب، احنا بنحاول دلوقتي نحيي هذه القضيه مره اخرى. وكمان تقدمت ببلاغ ضد سمير رجب مدعما بالمستندات. سمير رجب كان رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير جريده الجمهوريه.
ربنا يوفقك حقيقي، ربنا يوفقك
ان شاء الله. ربنا يوفقك،
انت فعلا ظلمت كتير، ربنا يوفقك يعني.
شكرا شكرا. ام محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا،
كل سنه وحضراتكم طيبين.
بالصحه والسلامه
استاذ مصطفى. طيب،
اهلا بيك يا محمد.
الله يبارك لك يا استاذ مصطفى، انا من حلوان.
اهلا وسهلا، اهلا بيك
بحضرتك.
يا مرحبا.
بقول لحضرتك يعني انا بكلمك على بالنسبه للمعوقين.
نعم.
المعوقين دول مش جايبين سيرتهم في اي حاجه خالص،
مع ان عندنا 10 مليون معوق يا محمد.
يعني لا في شقق ولا في تعيين ولا اي حاجه.
ايوه.
يعني انا ابني شغال بالعقد بقاله 6 سنين امين مكتبه معاه فرنس اداب. ومعوق.
أيوة.
لغايه دلوقتي لا تعيين ولا حتى الشهر ده، حتى بالذات ما قبضهمش خالص اصلا في التربيه والتعليم.
ايوه.
يعني اداره المستقبل اللي في مايو وما قبضوش حتى خالص المرتب بتاعه.
طيب.
انا مش عارفه بصراحه يعني، المفروض دول برضه يبقى ما حدش بيجيب سيرتهم خالص في اي حاجه.
انا عايز اقول لك، عايز اقول لحضرتك حاجه يا محمد، اقول لك حاجه، هقول لحضرتك حاجه، ربنا يكرمك. حاضر حاضر، ربنا يكرمك ويسعدك يا رب ويبارك في ابنك يا رب، اللهم امين. يعني انا عايز ابشر كل المشاهدين ان شاء الله تبارك تعالى، يعني كل يعني اللي عندهم اعاقه في بكل انواعها ايا كانت، هتلاقوا كل الخير باذن الله تبارك وتعالى في برنامج السهم بعد رمضان مباشره. ان شاء الله هننطلق في برنامج السهم بعد رمضان مباشره باذن الله، وهتلاقوا انطلاقه في كل شيء. ولكن انا بطلب من حضراتكم بعد ربنا سبحانه وتعالى، محتاج دعمكم معانا، محتاج وقوفكم معانا، محتاج مساعدتكم معانا، محتاج دعائكم معانا، لان ان شاء الله برنامج السهم بعد رمضان هتلاقوا باذن الله باذن الله انطلاقه قويه جدا في كل مكان، وهتلاقونا في كل مكان في مصر باذن الله رب العالمين. فانا بقول لحضراتكم ابشروا خير، واللي عنده مشكله يصبر علينا بس لغايه انتهاء شهر رمضان. بعد رمضان مباشره هتشوفوا برنامج السهم اسبوعي ان شاء الله في موعده الثابت، وهتلاقوا كل خير باذن الله رب العالمين ان شاء الله.
انا كمان عايز اقول بالنسبه لقضيه المعوقين، حقيقه انا تابعت القضيه دي خصوصا لما حصل تظاهرات من المعوقين وقعدت فتره طويله قدام مجلس الشعب. حملت قضيتهم الى داخل المجلس، وقلنا الناس دي ليها نسبه 5%. ده القانون بيقول كده، لكن ذلك لا يطبق. الناس دي ليها الحق في شقق. وياما كان في ازمه كبيره جدا مع محافظه القاهره، ولكن ذلك لا يطبق. احنا عندنا 10 مليون معوق، من حقهم بالفعل ان ينالوا حقوقهم الاساسيه.
ايوه.
وعقدوا اكثر من مؤتمر كبير جدا وطالبوا بتفعيل القانون. الناس مش عايزين غير ان القانون يفعل. نسبه 5% دي لو فعلت مش هيبقى عندنا حد عاطل من الاساس. ولذلك انا بضم صوتي صوت ام محمد، وايضا بطالب الدكتور عصام شرف رئيس حكومه الثوره بالفعل ان يجد حلا ومخرجا لهذه القضيه. اما القضيه الثانيه بتاعه تاجيل المحاكمه اللي حصلت الحقيقه يعني تاجيل المحاكمه من 3 اغسطس الى 15 اغسطس جاء بناء على طلب المحامين للاطلاع على القضيه. انت عشان تصور القضيه لازم تدفع 10,000 جنيه. ده يوريك حجم الورق اللي في القضيه، فما حدش قدر يطلع على القضيه. فلما القاضي يدي 10 ايام للاطلاع عشان ما حدش يبقى له حجه عشان ما حدش يقول والله ما ادتنيش كذا وانت دخلت في الموضوع ده. لا، هذا قاضي جاد والمحاكمه يوميه، وده دليل الجديه ان المحاكمه هتبقى يوميه بحيث هيخلصوا منها في اقرب فرصه بعد ان تكتمل كل اركان الدفاع والاتهامات وسمع شهود الاسباب.
جميل. قرار اتحاد عمال مصر،
يعني الحقيقه اليوم رئيس الوزراء اتخذ قرار بحل اتحاد عمال مصر استجابه للمذكره المقدمه من وزير القوى العامله. طبعا طلعوا اخواننا بتوع اتحاد العمال وقالوا ان ده يدخل ضمن خطه تفتيت اتحاد العمال لصالح قوى نقابيه اخرى. الوزير بينفي هذا الكلام، ولكن هذا قرار حقيقه خطير جدا هتبقى له تداعياته الكبيره. كل ما نريده بالفعل هو ان تبقى الحركه النقابيه موحده.
أي.
لان تفتيت الحركه النقابيه هو ايضا ضمن هذا المخطط. يبقى عندي 100 اتحاد عمال و100 نقابه و60 كذا.
انا مش عارف وزير القوى العامله يعني بيطلع بعض القرارات يعني زي في النقابه عندنا، في نقابه الصحفيين بقت نقابه صحفيين مستقلين.
رجع نفى طبعا هذا الكلام وقال ده انا كنت اعملها بس للعاملين. انما طب ما انا عندي النقابه العامه للعاملين بالصحافه. ما خلاص ما موجوده، ليه اطلع نقابه ثانيه؟ نقابه صحفيين جسد واحد وكيان واحد. حامل تفتيت قضيه. وبعدين خلي بالك في ناس بتعمل حتت كده بتطلع لك من هنا عشوائيات، نقابات عشوائيه وغيره، عشان للاسف ياخدوا اموال من الخارج. في اموال تدفقت عند بعض ناس بيعملوا اشكال كده من هنا ومن هنا، وده خطر كبير جدا يعني. خطر على الدوله وعلى وحده الحركه النقابيه والكيانات الوطنيه في المجتمع. والا انا حسيب النهارده اختراق للامريكان واختراق للصهاينه واختراق للغرب، وكله بحجه تفعيل الديمقراطيه. لا، الديمقراطيه لا تعني التفتيت، الديمقراطيه تعني وحده الكيانات النقابيه والمهنيه. يعني انا مش معقول حامل يبقى عندي 30 نقابه محامين وعندي 30 نقابه صحفيين وكله يخش يصارع بعضه، صعب جدا.
طب في نقابه الصحفيين والانتخابات اللي هتتم خلال ايام ان شاء الله، راي حضرتك فيها ايه؟
طبعا المهم ان الانتخابات تتم، واعتقد ان في عدد كبير من الناس هيترشحوا. علينا ان نختار نقيب جيد وقوي يستطيع ان يضمن.
من هو المؤهل اذا؟
يعني ما تقدرش تقول اسم معين، لكن لسه كمان هيتفتح الباب.
هل هترشح؟
لا انا لا. يعني يكفيني مجلس الشعب. من يمثل حلوان فهو رئيس جمهوريه في حد ذاته. حلوان بكل قيمتها العظيمه واهلها الرائعين، يعني يكفيني هذا شرفا اذا قدر لي ان امثل حلوان، لكن مش عايز لا نقابه ولا غيره. حتى عندما حدثني البعض انتخابات الرئاسة اعتذرت من أول يوم الحياة، قلت يعني أنا يكفيني حلوان والدور اللي أقدر أقوم به مع أهلنا في حلوان. إنما النقابة يعني مطلوب منها أن تختار نقيبا قويا عشان يحمي المهنة ويحمي حرية الصحافة ويطالب بإسقاط عقوبات الحبس على الصحفيين. مطلوب أيضا أن يختار مجلس نقابة قوي وفاعل ومتواصل مع الناس.
طب والقنوات الكثيرة اللي طالعة الآن على يعني
يوسفني القول وهذا حديث يتردد. يمكن احنا كنا قاعدين 10 من المثقفين مع رئيس اركان حرب القوات المسلحه الفريق سامي عنان 6 ساعات من 2 ل 8 بالليل، وفتحنا معاه كل المواضيع. اكثر ما يزعجه الى جانب التحديات الاخرى هو قضيه الاعلام. ان الاعلام لا يكون عامل فساد ولكن ايضا عامل افساد اذا ما انحرف عن مسار
معه الهدم.
أن هناك قنوات إثارة سياسية. أن هناك قنوات تردد شائعات كما يتردد الآن، ونريد أن نعرف الحقيقة في ذلك. أن هناك تمويل بدأ يتدفق لإصدار قنوات،
كل قيام القنوات اللي طالعة بقى الوقت لها ثلاث قنوات في شهر واحد.
يعني الحقيقة أنا بطرح علامات استفهام على أشياء كثيرة. يعني بنشوف اختراق للإعلام، ودي مسألة خطيرة جدا للغاية. يعني وأنا بضرب لك مثال. أنا مرة جاني مدير منظمة أن ليندا من حوالي 5-6 سنين وقال لي أستاذ مصطفى احنا اخترنا الأسبوع عشان نمولها. قلت له تمولها بيه؟ قال لي يعني نقدر نديكم فلوس اللي أنتم عايزينها ونعمل لكم مطابع وكذا وكذا. قلت له أنت مين؟ قال احنا منظمة أن ليندا ومعانا 35 دولة شرق أوسطية. قلت له طبعا إسرائيل فيها. قال لي طبعا، عشان بس ننشر ثقافة التسامح والسلام وغير ذلك، وده هيجي لك عبر وزارة الخارجية المصرية. قلت له أنت تريد أن تؤجرني شقة مفروشة مش أكتر من كده؟ سواء إسرائيل موجودة أو غير موجودة نحن لا نقبل. أنا مستعد أقفل هذا الجورنال عن أقبل مليم منك أو من غيرك وتفضل. وكتبت القصة دي في الجريدة بعد كده. فأنا بقول إنه عملية الاختراق للإعلام على وجه التحديد النهاردة الأمريكان يعني قال لك احنا مثلا صرفنا حوالي 314 مليار دولار على العراق وأفغانستان. طب أنا أقدر أخترق المجتمع بخمسة ستة مليار، أجيب منظمات مجتمع مدني وأجيب إعلام فاسد وكذا، وأخترق وأضرب قيم المجتمع المصري وأشكك في عقائده وثوابته الوطنية، وأعمل مسألة التطبيع مع العدو الصهيوني مسألة عادية جدا، والالتحاق بمنظومة العولمة بكل ما تحمل من نفي لقيمنا وسيادتنا الوطنية وعقائدنا واعتداء على مقدساتنا. إيه يعني لما يدفع له 3-4 مليار دولار؟ ما فيش مشكلة في الموضوع. لذلك يجب أن نكون حريصين، الروح الوطنية والقومية والعقائدية يجب أن تتصدى، ويجب أن نحفز شبابنا وأن نعلمهم ثقافة المقاومة منذ اليوم الأول، وأن نعلمهم أن أمريكا لا تمتلك تجربة إنسانية ملهمة حتى نستطيع أن نقتدي بها، وأن الصهاينة هم أعداؤنا إلى يوم الدين، اغتصبوا أرضنا وشردوا شعبنا وهودوا مقدساتنا. وأي تفريط في ذلك، أنا مهمنيش نتكلم عن الديمقراطية، نتكلم عن البيتان. أنا معياري الأساسي في الوطنية من الذي مستعد أن يتصالح مع الصهاينة، ومن الذي يقاوم الصهاينة حتى اليوم الأخير. من يقاوم الصهاينة هو الوطني، من يمد يده للصهاينة هذا شخص غير وطني.
ربنا يكرمك، سعداء بيك يا استاذ مصطفى.
شكرا،
ربنا يكرمك. شكرا جزيلا، نورتنا وسعدتنا، دايما بنتعلم من حضرتك، وتحليلات مهمه. شكرا جزيلا، تحليل للاحداث التي تتم، ونسعد بيك ان شاء الله تبارك وتعالى في حلقات قادمه باذن الله رب العالمين.
شكرا جزيلا،
وتعليق على المحاكمات اللي يعني القادمه ان شاء الله رب العالمين. شكرا جزيلا
ان شاء الله. شكرا،
كل عام وحضرتك
بخير.
شكرا يا استاذ مصطفى. مشاهدينا الكرام، الشكر والتحيه والتقدير للكاتب الصحفي الكبير الاستاذ مصطفى بكري، رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير جريده الاسبوع. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، الشكر والتحيه والتقدير لحضراتكم من اسره قناه الرحمه، واحبكم في الله. شكرا لكم، انتظرونا في حلقه الغد ان شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شاهد ميدان التغيير، ميدان بالخير وفير، ميدان قد ملأ الدنيا نورا من أجل التحرير، تحرير نحو سعادتنا، تحرير للعقل منير، تحرير فيه إرادتنا.